طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. ثم قال: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. القواعد قد تقدم لنا تعريفها، وهنا يحث الناظم رحمه الله على أنك تركز على هذه القواعد وتفهمها وأيضا تحفظها. لماذا؟ لأن القواعد الفقهية تجمع مسائل من أبواب شتى وفوائد متناثرة، فهذه تقرب لك المسائل، ولهذا الذي يحفظ القواعد قد تأتيه مسألة ما قد مرت به فيطبق عليها تلك القاعدة. كما سألوا رجلا من أهل النحو، فقالوا له: رجل صلى فسهى ثم سجد للسهو فسهى في سجود السهو، فكيف يصنع؟ فتذكر قاعدة نحوية يقول قائلهم فيها: المصغر لا يصغر، قال ما عليه شيء، واستفاد من هذا القاعدة فقال: المصغر لا يصغر، يعني ما دام سهى في سجود السهو ايش بعدها؟ ايش يعمل بعدها؟ فالقواعد هذه تقرب لك المسائل كما قال هنا، وتجمع المسائل. ومن فوائدها انه ايش؟ يرتقي في العلم خير مرتقى، يتدرج في العلوم ويسير على طريق السلف الصالح واهل العلم المتقدمين. والإحاطة بالفروع الفقهية التي يسميها أهل العلم فروع ومسائل، الإحاطة بها صعب جدا، أنك تحيط بكل المسائل الفقهية والفروع، لكن القواعد تستطيع أن تحصرها. فإذا حصرت القواعد تستطيع بعد ذلك أن تقيس عليها الفروع التي ترد عليك. فهذا من فوائد حفظ القواعد ومن فوائد معرفتها. ومن فوائدها كما ذكر أهل العلم أن من معرفة القواعد الفقهية من فوائدها أن الإنسان لا يضطر في المسائل الفقهية إذا سار على قواعد عامة ورسخت عنده، لا يضطر، تكون فتواه متجهة مسددة واحدة. لكن إن لم يكن عنده قواعد ربما تتناقض فتاواه في أبواب الفقه. ومنها أيضا أن المرء يعرف أسرار الشريعة ويفقه مقاصدها. ومنها أن القواعد الفقهية موجزة الألفاظ مختصرة، يستطيع الإنسان الإحاطة بها، بخلاف الفروع فهي واسعة جدا لا يستطيع أن يحوي ما فيها أو يجمع ما فيها كلها، فكان حفظ القواعد مهم. ثم نبه المؤلف أو الناظم رحمه الله أن هذه القواعد ما جاء بها من جيبه وليست بجديدة، بل هي في كلام أهل العلم وقد ذكرها المتقدمون قبله، وإنما هو جمعها ورتبها ولخصها في هذه المنظومة. وهذا من ثمار العلم ومن الأمانة العلمية، أن الإنسان إذا نقل عن أهل العلم يثني عليهم ويذكر فضلهم وأيضا يعزو إليهم، ما تأتي تنقل من كلام عالم وتقول قلت وهو ما هو أنت، هذا يعتبر من الخطأ. من الأمانة العلمية إذا نقلت فائدة عن عالم من العلماء أن تعزوها إليه، وهذا من بركة العلم. ولهذا يقول بعضهم: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فأكثر شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أو صالحة أفادنيها، وخل اللؤم والحسد. فلهذا هو يقول هو هذا من كلام أهل العلم، إنما جمعته فليس بشيء جديد، ثم يدعو لهم ويترحم عليهم ويطلب لهم المغفرة. وهكذا يستفيد المسلم وطالب العلم إذا أخذ عن أهل العلم مع الإجلال والاحترام والتقدير. أما أنه يأتي ويظهر أنه هو الذي فعل وهو الذي أتى وهو الذي أفاد وهو إنما جمع، فالمتأخرون في الغالب أنهم إنما يجمعون. المتأخرون إيش يصنعون؟ إنما يجمعون من كتب أهل العلم، من كتب المتقدمين، إنما بعض المسائل العصرية والمستجدة التي ربما يحتاج الإنسان إلى أن يأتي فيها بكلام جديد أو يتوسع فيها، وإلا فإنه عبارة عن تجميع من الكتب وترتيب وهكذا تنويع ونحو ذلك. فهكذا يبين المؤلف قال: هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، فهي مولودة في كتب الذين تحدثوا عن القواعد الفقهية، ولكن المؤلف نظمها لتسهل على طلاب العلم والقارئين، فإن النظم حفظه يسهل، ولو كانت موجودة في كلام ربما يصعب حفظها، فاحرص عليها كما قال وعلى فهمها وعلى حفظها إن استطعت، وهي سهلة، سهلة الحفظ، ينبغي أن نحفظها جميعا، ومن كان حافظا لها أن يراجعها. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.